الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، ضمن دروس كتاب البيع من كتاب منهج السالكين، فهذا هو الدرس الثالث. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد سبق لنا في الدرس الماضي أيها الأخوة شرح باب الربا وما يتعلق به. قد انتهى بنا الحديث إلى مسألة كيف التوبة من الربا. والتائب من الربا أيها الأخوة له أحوال. الحالة الأولى أن يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبضه بعد، فهنا يقتصر على رأس ماله ولا يأخذه، لقول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني إنسان مثلا أعطيت 100 ريال على أن يرجعها 150، فتاب هذا الشخص، نقول تأخذ 100 ولا تأخذ 50، لأن 50 ليست ملك لك. أنت أعطيت 100 فأخذ بدلا منها 100، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الحالة الثانية أن يكون قد قبض الربا، يعني قبض الربا والربا في حوزته، فهنا أحوال. الحالة الأولى أن يقبضه معتقدا لحله، لكونه مما اختلف فيه، فهذا لا شيء فيه فيملكه ويدخل في ملكه. يعني هذا الإنسان حينما تعامل بهذه المعاملة على أنها حلال، وأفتى له إنسان ثقة أنها حلال، هذا لا إشكال فيه، هذا النوع لا إشكال فيه، فهو يرى أنه حلال، يقول هذه المسألة حلال، أفتى فيها فلان أنها حلال. الحالة الثانية أن يقبضه جاهلا، فهنا حكم حكم الأول فلا يلزمه إخراجه. طب الحالة الثالثة وهي التي يعني المرادة، أن يقبضه معتقدا تحريمه كما هو الموجود. الإنسان يأخذ الربا وهو يعلم عامدا متعمد، فهذا لا يدخل في ملكه ويجب عليه إخراجه عن ملكه. نعم، يجب أن يخرجه من ملكه. إنسان مثلا وضع في البنك 1000 ريال، أعطوه زيادة 1200، نقول ما يجوز تأخذ 200، دخلت في ملكك لكن ليست، يجب أن تخرجها من ملكك. طيب ماذا يفعل بهذه الزيادة هذا الشخص الذي قبض الربا عالما متعمدا ثم تاب؟ نقول إن كان قد قبضه من صاحبه بغير اختيار صاحبه ولا رضا منه، فهنا يجب رده إليه. يعني كأن ذاك الشخص الذي أخذ التعامل بالربا مضطر فقير في ورطة، فاضطر إلى أن يتعامل بالربا، فهنا نقول لهذا الشخص الربوي: ارجع 50 ريال لصاحبها. وإن كان قد قبضه من صاحبه برضا واختيار فلا يرده عليه، لئلا يجمع عليه بين العوض والمعوض، وإنما يخرجها صدقة تخلصا منها. وبالمثال يتضح المقال. هذا الشخص جاء وقال: أقرضني 1000. قلت: ما أقرضك 1000. قال: أقرضني 1000، أنا محتاج وأنا مزنوق وأنا يعني في ورطة. قلت: ما فيه، أعطيك 1000 ب1100. فاضطر أن يأخذ مني ذلك، فأعطيته 1000 على أن يرجعها 1100، فأرجعها 1100. فيجب علي إذا تاب الإنسان من الربا أن أرجع 100 لهذا الشخص، لأنه تعامل بالربا بغير اختياره، تعامل بالربا غصب عليه لأنه في ورطة. أما شخص تعامل بالربا باختيار هذا لا ترجع له، وإنما يخرجها صدقة. مثال: جاء شخص وقال: سلفني 1000. قلت: ما سلفك إلا 1100، لا هو محتاج ولا شيء، قال: ما في مشكلة، سلفني 1100 1200 باللي تبغى، أنا أبغى 1000 أسافر يعني مو ضرورة. هكذا، فهنا هذا الشخص الذي أخذ 1100 إذا تاب نقول تخرج 100، لكن ما ترجعها إلى صاحبها، لأنها دفعها باختياره، هو جاء للربا باختيارا، وإنما تتصدق بها. ثم قال المصنف قاعدة: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. سبق لنا أيها الإخوة، طبعا التماثل ما معناه التماثل؟ التماثل يعني صاع بصاع، صاعين بصاعين. الجهل بالتماثل حرام. سبق معنا باب الربا أن الذهب بالذهب أو البر بالبر أو الشعير بالشعير لابد مثلا بمثل، يدا بيد. فلو باع شخص إنسان تمر بتمر ونجهل التماثل، نعم، فهذا حرام، لأن التمر بالتمر لابد من شرطين: التقابض والتماثل. ما معنى التماثل؟ صاع صاع، صاعين بصاعين. فقوله هنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني حرام. مثال: إنسان عنده كومة تمر، فقال لشخص آخر: تبيع أبيع عليك هذه الكومة بثلاث أصواع تمر. هذا ما يجوز، لأن الكومة لا يعرف مقدارها، ما يعرف كومة، هذا لا يجوز، لأن هذه الصبرة قد جهل كيلها. والقاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كالعلم بالتفاضل. ما معنى كالعلم بالتفاضل؟ التفاضل الزيادة، كأنه زيادة، كأنني أعطي شخص ريال بريالين. إذن الجهل بالتماثل حرام ولا يجوز، كما سبق معنا: الملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. مثلا بمثل يعني بماذا؟ بالوزن، كيلو مقابل كيلو، صاع مقابل صاع. كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المزابنة، وهي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. المزابنة مأخوذة من الزبن، وهو الدفع الشديد، وهو يقول المؤلف أو الرسول يقول: شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. المزابنة الأصل أنه حرام، الأصل أن التمر بالتمر حرام إلا بشرطين، أرجو الانتباه حتى نعرف المزابنة. الأصل بيع التمر بالتمر لأنه ربوي التمر، بيع التمر بالتمر لابد من شرطين ولا حرام، لابد تماثل وتقابض. فهي حرام ولا يجوز، هذا السبب، لأن التمر تمر. وذلك يقول النبي: نهى عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا. نعم، الآن إنسان معتمر على الأرض، رجل انتباه، بزنبيل، كرتون تمر، فقال لشخص: أنا أريد التمر اللي على النخلة، أنا أشتهي التمر اللي على النخلة، أريد أن تبادلني. نقول حرام. لماذا؟ لأن التمر بالتمر لابد من شرطين: التقابض والتماثل. هنا التقابض حدث، لكن التماثل مجهول. تمر على النخل وتمر على الأرض، هل يمكن أن نعرف تماثلهما؟ لا، صعب، ما يمكن يعرف من ذلك، لأن التمر اللي على الشجر هل يعرف مقداره؟ أسألكم، لا. التمر بالتمر لازم مثلا بمثل، يدا بمثل، والمثل بمثل هنا منتفية. إذا ما الذي انتفى؟ ما هو الشرط الذي انتفى؟ المثلية، مثلا بمثل. فإذا لا يجوز تمر بالأرض كرتون بتمر على رؤوس النخل، ما يجوز. وإذا قال أن يبيع رطبا على رؤوس النخل وهو لا يعلم كيله بتمر في الزنبيل، الزنبيل مثل ما نقول الكرتون، فهذا لا يجوز. الحكمة ليش حرام؟ لأن بيع التمر بالتمر اشترط فيه التساوي والتقابض، والتساوي هنا معدوم. التمر على النخل والتمر على الأرض، هل يمكن يكون متساويين؟ هل نعرف مقدار التمر اللي على النخل؟ لا، فإذا حرام، ولأنه غرر، غرر. اللي بالأرض مثلا صاعين مثلا، طيب، واللي على النخل ما نعلم، وكل ما حصل فيه غرر فهو حرام. يستثنى كما قال: ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج للرطب، ولا ثمن عنده يشتري بها بخرصها. المزابنة حرام، التمر بالتمر حرام. استثنى الشرع شيء واحد سمى العرايا. العرايا بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل. صورتها أن يكون عند شخص تمر من العام الماضي جاف مثلا، وجاء التمر الجديد ولكنه فقير ليس عنده دراهم. هنا أباحت الشريعة لهذا الشخص أن يشتري بهذا التمر الذي عنده رطبا، يعني هذه مستثناة للحاجة، ولا الأصل في التمر بالتمر حرام إلا بشرطين، لكن هذه مستثناة بشروطها. طيب، إذن بيع الرطب التمر على الأرض بالرطب على النخل حرام، كما مر معنا المزابنة. استثنية من المزابنة العرايا، انتبه، مستثناة، ولا حرام، تمر بتمر حرام لابد من شرطين، لكن مستثناة، استثناء للحاجة، شروط سيذكرها. نعم، فمستثنى العرايا أن يأتي الخارص النخلات فيقول: هذا الرطب، يعني ما دام أن أباحتها الشريعة فلابد نجتهد في التساوي، فنقول للخارص مثلا يأتي ويقول: هذا الرطب الذي عليها على النخلة إذا يبس أتوقع يأتي ثلاث أوسق. إذن اللي بلغ الشخص اللي بيشتري تمر معتمر نقول عطنا ثلاث أوسق مقابل اللي على النخلة، ويتقابضان في المجلس، فيستلم المشتري التمر ويسلم بائع الرطب بالنخلة. طيب سيأتي مزيد بحث. الدي على استثناء العرايا. عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. فهذه الأحاديث أفادت جواز بيع العرايا، لكن بشروط. ننظر هذه الشروط. الشرط الأول، لأن كما قلنا ما دام الأصل التحريم استثنيت فلابد تكون شروط حتى تكون للحاجة فقط. الشرط الأول أن تباع النخلة بخرصها، ولا بد أن يكون من عالم به، يعني هذا سمع تمر على الأرض قال يا فلان أنا أبغى الرطب اللي على النخل، قلنا مستثنى العرايا لشروط. إذا توفرت الشروط هذه، من هذه الشروط أن تباع النخلة بخرصها، يعني يأتي إنسان خبير عالم يقول الرطب على النخل هذا الموجود على النخلة تقريبا 4 أصواع، خلاص نقول للشخص اللي معه تمر على الأرض أعطنا 4 أصواع تمر، يعني يجتهد بقدر الاستطاعة أن يأتي خارص ويخرص ويثمن ويقدر الذي على النخلة. الشرط الثاني أن يكون فيما دون 5 أوسق، فوق 5 أوسق حرام، دون 5 أوسق حلال. 5 أوسق فيها خلاف، يعني 5 أوسق فيها خلاف، والراجح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن بيع التمر بالرطب حرام، لأنه تمر بتمر، وتبقى 5 مشكوكا فيها، والأصل منع، لأن الأصل فيها التحريم. فنقتصر على الأقل فالأقل. إذا الشرط الثاني، إذا جاء شخص معتمر قال أنا أبغى الرطب اللي على النخل، توفرت الشروط، نقول الشرط الثاني يكون تمرك أقل من 5 أوسق، 5 أوسق، فوق 5 أوسق ما يجوز. الشرط الثالث أن يكون المشتري محتاج الرطب، فإن لم يكن محتاجا فإنها لا تجوز. نعم، يعني يسمى محتاج الرطب اللي على النخل فلا يتعامل بهذه المعاملة، لأن الأصل في التمر بالتمر ربا، إلا بشرطين، أن يكون محتاجا، لأن بيع العرايا رخص فيها للحاجة، فإذا لم يحتاج الرطب فلا يجوز البيع، يعني عنده عادي يأكل رطب يأكل تمر، يعني الأمر عنده عادي، فنقول ماذا؟ نقول لا يتعامل بهذه المعاملة. الشرط الرابع أن لا يكون عنده دراهم، لأنه إذا كان عنده دراهم يذهب إلى السوق ويشتري رطب، صح ولا لا؟ أنت معك دراهم الآن، لماذا تضطر إلى هذه المعاملة التي بها شبهة الربا؟ اذهب إلى السوق واشتري رطب من السوق. الشرط الخامس وهذا معلوم، التقابض، لأن التمر بالتمر شرطين، التماثل، وهنا في هذه المعاملة رخص فيه التساوي، رخص فيه، يبقى شرطه هو التقابض، يعني أعطيها التمر ويقول لي خذ هذا التمر اللي على النخلة، فيبقى التقابض. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض أنواع البيوع المحرمة، قال ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا. نعم، أي من شروط البيع ألا يقع العقد على محرم شرعا. والمحرم شرعا أنواع، إما محرم لذاته أو محرم لغيره، وهذا الشرط يعبر عنه الفقهاء بماذا؟ يعبر عنه الفقهاء بقولهم أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وسيأتي أمثلة. ذكر المؤلف الآن أمثلة المحرم لعينه، سيذكر أمثلة الآن بيوع محرمة لعينها، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. فهذه لا يجوز العقد عليها، لأن من شروط العقد أن تكون العين مباحة، وهذه العين ليست مباحة، فلا يجوز بيع الخمر ولا الأصنام ولا الميتة، ويدخل في ذلك كل محرم، كبيع الكلاب، المجلات، الأشرطة، الأغاني وغيرها، وآلات التصوير، هذا كله حرام، ما يجوز، لأنها محرمة لعينها لذاتها لا لسبب آخر، يعني لا لوجود البغضاء أو الربا، لا، ما في ربا. إنسان يبيع خمر، ماذا ربا؟ خمر ب10 ريال، لكن حرام لعينه. عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الخمر كل ما أسكر، كل ما أسكر العقل، وسمي خمرا لأنها تخمر العقل أي تغطيه، كما سميت الخمرة السجادة. لماذا سميت خمرة؟ لأنها تغطي الوجه. والميتة ما زال على الحياة بدون ذكات، هذا الميتة. والخنزير حيوان نجس قبيح الشكل. الأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على شكل صورة. صورة، نعم. فالحديث فيه تحريم بيع الخمر، هذا بالإجماع، وكذا شربها واقتناؤها، هذا بالإجماع. وقد كما قال أنس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، كما ذكر في عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى لها، عشرة. ملعون، ملعون في الخمر، وهي أم الخبائث، أم الخبائث. طيب، الحكمة من تحريمها لأنها تسبب العداوة والبغضاء، مفسدة للعقل. أيضا يحرم بيع الميتة بجميع أجزائها، هذا بالإجماع. أكلها كذلك حرام، بيعها وأكلها. طيب، الحكمة، واضح الحكمة، لأنها طعام خبيث مضر بالبدن. إذا الخمر مضر بالعقل، الميتة مضر بماذا؟ بالبدن. طبعا اشتفنا ميتة السمك والجراد كما جاء في الحديث، هو الطهور ماءه الحل ميتته، قال النبي في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. ميتة البحر حلال، وكذلك الجراد، وحلت لنا ميتتان ذكر منها السمك والجراد. أيضا تحريم بيع الأصنام، بل يجب تكسيرها كما كسرها من إبراهيم وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فتكسير الأصنام وتحريم بيع هذا أمر معلوم، بل يجب، لم يكن لك مفسدة. طيب، فهو كل ما عبد من دون الله. يقول ابن القيم تحريم بيع الأصنام أعظم تحريما وإثما وأشد منافاة للإسلام من بيع الميتة والخنزير. العلة لأنها مفسدة للأديان، مفسدة للدين. طيب، هذه حرام. قال المؤلف وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه. إذن المؤلف ذكر بيوع محرمة، إما أن يكون محرم لعينه سبق، الآن ذكر بيوع محرمة بين العلة لما يترتب عليه من قطيعة المسلم. وحقيقة يا أخوان في باب البيوع هنا فائدة، معرفة العلة مفيدة. ما فائدة ذلك؟ نبني عليها. يعني الآن مثلا بيع المسلم على المسلم كما سيأتينا حرام لأنه يؤدي للقطيعة، إذن أي شيء يؤدي للقطيعة ما حكمه؟ حرام. معرفة العلة مهمة لطالب العلم خاصة في باب البيوع، انتبهوا لهذه القاعدة. أي علة أو حكمة هذا البيع حرام للعلة الفلانية احفظها. فالإسلام الآن المؤلف يقول حرم الإسلام بيع المسلم على بيع أخيه لما فيه من قطيعة المسلم، إذن هذه العلة. إذن عرفنا هذه العلة، إذن نبني عليها. أي شيء يؤدي إلى القطيعة ما حكمه؟ حرام. انتبهوا، يعني ينبغي على طالب الفقه أن يكون لبيبا. طيب، من البيوع المحرمة من أجل قطيعة ما تسبب من القطيعة والتباغض بيع المسلم على بيع أخيه. طيب، مباحثها، أولا الأدلة على تحريم بيع المسلم على بيع أخيه أدلة كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه. وفي حديث ابن عمر لا يبيع بعضكم على بيع بعض. عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل المؤمن أن يبتاع. ما معنى يبتاع؟ يعني اشتري على بيع أخيه، رواه مسلم. ثانيا أمثلة، مثال بيع على بيع المسلم، أمثلة كثيرة. أشتري من شخص مثلا كتاب بعشرة من هذا المحل، كتاب بعشرة، فيأتي صاحب المحل الثاني ويقول أنت اشتريت الكتاب بعشرة، أنا أبيع عليك بتسعة، تعال. هذا حرام ولا يجوز، وهذا موجود للأسف، موجود في كثير من المجالس. إذا رأى إنسان شرى سيارة أو شرى بيت، كم شريته؟ والله شريته بكذا، أف أنا عندي أرخص. هذا حرام ولا يجوز، لو لما فيه لتسبب القطيعة والحسد، ويكون في قلبك على البيع الأول. هذا كل إنسان يعرف. أنا لو أشتري مثلا سيارة 10,000 ريال، فيسألوني بكم شريتها، أقول لكم 10,000 ريال، فيأتي الشخص يقول غالية، أنا أو حتى غيري يبيع 8. لو ما رجعت السيارة يصير في قلبي على البيع الأول، يصير في قلبي حقد وحسد. فهذه أمور خطيرة للأسف، بعض المسلم ما يعرف هذه الأمور. يا أخي إذا سمعت إنسان شرى بيت أو شرى سيارة، خلك مؤمن مبارك تقي، بارك له مبروك، الله يوفقك إن شاء الله، سيارة خير أو بيت خير، مالك علاقة غالية رخيصة وكذا وكذا. وكذلك الشراء حرام، الشراء على شراء المسلم حرام. مثال: علمت أن زيدا باع على عمر بيته بمئة، فذهبت إلى زيد وقلت له: أنت بعت بيتك بمئة. قال: نعم، أنا بعت بيتي بمئة على زيد. قلت: أنا مستعد أعطيك 150، أنا مستعد أعطيك 150. وسبحان الله، حدثت قبل 4 أيام، شخص باع أرضه على شخص ب20,000. يقول: أمي باعت الأرض على شخص ب20,000، فجاءنا شخص واتصل فينا وقال: أنا أعطيكم 23. هؤلاء يسألون، يقول: هل يجوز رجع البيع؟ طبعا قلنا لهم حرام لأنه تم البيع، لكن شوفوا يعني شوفوا يعني سبحان الله، يعني إيش من هؤلاء تقيين، ولو ناس غيرهم حاولوا يبطلون البيع الأول، يبطلون البيع الأول عشان يأخذوا البيع الثاني. فينتبه يا أخوان، الأمور هذه تسبب حتى الآن تم البيع، المرأة اللي باعت الأرض في قلبها شيء، صار فيها تحسف وصار في قلبها شيء. ليش؟ لأنه جاء شخص قال: أنا أعطيكم 23,000. يعني هذه أمور خطيرة خطيرة، توجد في القلب الحسد والبغضاء والشحناء، ينبغي على المسلم أن يحرص على طهارة القلب. مشكلة يعني. طبعا حكم من هذا النهي، طبعا حصول التحاسد والتباغض هذا أمر معلوم، كل شخص منا يعرف أنه إذا شرى قرض 10 ريال وجاء شخص قال: يا أخي هذه غالية، والله باع عليك بغلا، لو أنت رايح للرياض ولا مكان ثاني ب8، كل شخص منا يجد أنه يصير بقلبه شيء البائع، حتى لو ما رجع السيارة أو الغرض يجد أن في قلبه شيء، وهذا أمر معلوم. فالله المستعان. والناس يعني ما يسكتون، ما يباركون يسكتون، لا، هذا نظرا لقلة الإيمان وقلة الفقه في دين الله عز وجل. وإلا الإنسان إذا اشترى غرضا بارك له، مبروك، الله يبارك فيك، مبروك إن شاء الله خير، والله يبارك لك فيها. حكم العقد، العقد لا يصح، لأن النهي عائد إلى العقد نفسه، هذا مذهب الحنابلة واختاره ابن تيمية. طيب، هل يجوز البيع على بيع الكافر؟ يعني شريت كتاب من محل شخص كافر ب10، فجاء صاحب المحل الثاني مسلم وقال: أنت شريته ب10، أنا أبيعه عليك ب9. هذا مثاله. نقول الصحيح أنه ما يجوز، ما يجوز بيع المسلم على بيع الكافر، ما يجوز البيع على بيع الكافر، ما يجوز ولو كان كافر، ما يجوز. اللي قالوا يجوز قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والكافر ليس أخا. نقول: نعم، الكافر ليس أخا، لكن هذه بيوع ما لها علاقة، ما لها علاقة. ثم الحديث قيد أغلبي، غالبا التبايع يكون بين من؟ بين المسلمين. فالصحيح أنه لا يجوز أن تبيع على بيع الكافر. والنج كما ذكر المؤلف من البيوع المحرمة التي ذكر المؤلف أنها تسبب تباغض، النج، وهو من البيوع المحرمة، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. هذا موجود، الله المستعان، بالمعارض، الله المستعان. تظنون أنها غير موجودة؟ أن تظن أنها غير موجودة أنك ما تعرف المعارض، معارض السيارات غالبا. نعم، الإنسان ما شاف معارض السيارات ولا شاف البيوعات يرى أن هذه البيوع غير موجودة، وإلا كل إنسان يعرف أنها منتشرة، الله المستعان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان، سيأتينا هذا تلقي الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا. وفي حديث ابن عمر نهى عن النجش. ما هدف الناجش؟ أن ينفع البائع، لأن هذا إنسان جاي يبيع الجيب، صاحب الجيب يأتي بشخص يقول: انتبه ارفع السيارة، لقالوا 20 قل 25، لقالوا 30 قل 35، قال: ابشر ابشر، وأنا قالوا البائع وأنا أعطيك اللي يعجبك. يجي الناجش ويشر ارفع السيارة، يجي هذا صاحب السيارة ويعرض سيارته، فيأتي أحد الناس 20، يأتي هذا الناجش وش يقول؟ 25، ثم يقول 30، ثم يقول الناجش 35. ينفع من؟ ينفع البائع. طبعا حرام، منكر، نسأل الله السلام. وموجود، موجود الآن، موجود، يأتون بشخص يبي يرفع السيارة لا يريد شراءها، فقط ينفع البائع أو يضر المشتري. جاء هذا الشخص يريد أن يبيع السيارة، هذا الناجش، فجاء مشتري يساوم، فهذا الناجش يبغض المشتري، فإذا قال المشتري 20 ايش قال الناجش؟ 25، عشان يرفع على المشتري يبغضه فخلوا يشتريها بغلا. إذا قال المشتري الصادق اللي يريد أن يشتريها ب30 قال الناجش 35، وما يريد شراءها الناجش لكن يريد أن يضر المشتري. أو الأمرين جميعا، المهم أن الناجش النجش حرام، والناجس هو الذي يرفع السلعة لا يريد شراءها أو مجرد أبد، هذا ما يجوز. لو وقع البيع فإن البيع صحيح عند أكثر العلماء، لأن المنهي عنه هو الفعل لا العقد، لكن له الخيار، من وقع عليه النجش له الخيار إذا زاد الثمن على العادة. هذا شخص جاء بسيارة وهناك شخص يرفع السعر وأنا ما أدري، فقلت ب20، قال الناجس 25، قلت ب30، قال الناجس 35، قلت 40، وشريتها ب40. ثبت أن السيارة سعرها ب20 وأنا شريتها ب40 بسبب هذا الناجس، ضحك علي، فلي الحق في الخيار، إما خلاص يعني أبقي البيع أو أرجعها. أقول لا، أنا ضحك علي، وكان هناك شخص يرفع السيارة ناجش لا يريد شراءها حتى وصلت هذه القيمة، وصل عن طريق هذا الناجش وهي قيمة كبيرة جدا. فأنا أرد السلعة وأخذ الثمن ولا أريد، له الحق بس بشرط إذا زاد الثمن على العقد. طبعا لا بد نفهم نقطة يا إخوان، هناك مسائل مستثناة من الزيادة، من البيع المزايدة. البيع المزايدة ما في بأس، الحرام النجش، لكن هناك مسائل مستثناة. المسألة الأولى مسألة المزايدة، وهي أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها فتباع لمن يدفع الأكثر، وهو المعروف بالبيع المزايد العلني، الحراج باللغة العامية، هذا ما في بأس. هذه السلعة معروضة للزيادة، ولأن البائع لم يركن لمشتر معين، هذه ما فيها بأس، هذه جائزة. هذا يقول 20، هذا يقول 30، هذا يقول 40، هذا يقول 50، هذه تسمى المزايد العلني. البيع الثاني بيع المناقصة، هذه موجودة يعرفونها. مش تسوي؟ تأتي مؤسسة تريد أن تعمر، أو تأتي مثل البلدية تريد أن تعمر مثلا حديقة، فترسل المؤسسات تقول أنا أريد أن أعمر مثلا مبنى البلدية أو حديقة، أعطونا عروضكم الأقل نأخذه. نعم، فكل شركة ماذا تفعل؟ تأتي معروض صرف، أنا أفعل هذا المبنى ب10,000، شركة ثانية ب15، شركة ثالثة ب25. نعم، فتسوي البلدية تأخذ الأرخص طبعا، هذه موجودة المناقصة، ما في بأس، هذه ما في بأس، ما في بأس. أو مثلا شركة تقول أريد سيارات، نريد أن نستأجر سيارات من شركة، تأتي الشركات كلها تعرض سياراتها، وكل شركة تعطي أنقص عشان هي تصير صاحبة المناقص، هذا ما في بأس، المناقصات مشهورة ما فيها بأس. طيب، ومن ذلك أي مما حرم لعارض، لعارض نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، أي مما يحرم من البيع التفريق بين ذي الرحم وولدها، كالتفريق بين الوالدة وولدها، هذا ما يجوز. إنسان عنده أمة، وسيأتي نذكر الحديث أول عن أبي أيوب رضي الله عنه قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بين أحبته يوم القيامة، رواه أحمد. فهذا الحديث يدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، طبعا كالإماء، بالإماء والعبيد، كالهبة والقسم وغيرها، وأن الأرقاء لا يفرق بينهم، بل يباعون جميعا أو يبقون جميعا حرصا على بقاء الرحم والتعاطف بينهما. يعني مثل كان يبيع الأم على شخص ويبيع ولدها الصغير على شخص آخر، هذا حرام ولا يجوز. وقوله في الرقيق، لأنه من المعلوم أن الحر لا يجوز بيعه. أي نعم، من فرق في الرقيق، نعم، فقوله في الرقيق معروف، لأن الحر لا يجوز بيعه، وإنما الذي يجوز بيعه ماذا؟ الرقيق. وطبعا هذا الحكم خاص يا أخوان بالصغير، يعني مثل أمه وطفلها الصغير عمره 3 سنوات 4 سنوات. أما البالغ الذي يكتفي بنفسه فهذا يجوز تفريقه عن أمه، وهذا مذهب الشافعي. فقد ورد أن سلم بن الأكوع أتى أبا بكر بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها، رواه مسلم. ولأن الولد بعد البلوغ يصير مستقلا بنفسه، والعادة التفريق بين الأحرار، فإن المرأة تزوج ابنتها، هنا حتى الأحرار الآن البنت تتفرق بينها وبين أمها إذا بلغت. مثال: فلو كانت الأم معها ابن عمره 17 عاما، فإنه يجوز أن تباع الأم لشخص ويباع الابن لشخص آخر. قال: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. ومن ذلك أي البيع المحرم لعارض، يعني لسبب خارجي. يقول: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض. الأصل أن شراء الجوز والبيض حلال، يعني شراء البيض محلال والجوز حلال، لكن يحرم بيع هذه الأشياء إذا كنت تعلم أن هذا الشخص المشتري سوف يستعمل هذه الأشياء بالمعصية، فهنا البيع لا يجوز. ولا أصل هذه الأشياء حلال، بيع البيض حلال وبيع الجوز حلال وكل حلال، لكن إذا علمت أن هذا الشخص اشترى هذا البيض للقمار أو السلاح للفتنة بين المسلمين وسيقتل المسلم، من حرام البيع ولا يجوز. وقبل ذلك قد يقول قال: كيف البيض للقمار؟ قديما والله أعلم يأتون بالبيض على شكل فطور، فاللي يكسره يأخذ مال، يدفع كلهم مال ويفعلون قمار بالبيض. معروف أن البيض على بالطول صعب كسرها، كما يقولون صعب كسرها، هذا هو والله أعلم. المهم القاعدة: أي بيع لا يجوز إذا كنت تعلم أن هذا الشخص الذي سيشتري هذا الشيء يستخدمه في محرم فلا يجوز. سلاح، أي شيء، هذه قاعدة عامة، كل ما أدى إلى محرم فهو حرام. الدليل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا من التعاون، يعني الشخص جاء وقال: أريد أن أشتري منك السلاح وأنا أعرف أنه سيقتل مسلم أو ستقوم فتنة، هذا حرام، فأنا أعطيته، هذا من باب التعاون، نعوذ بالله، هذا تعاون على الإثم والعدوان. فكل ما يتوصل به إلى محرم فهو حرام. إذن هذا البيع يدخل تحت قاعدة ماذا؟ كل عقد يتضمن ترك واجب أو فعل محرم فهو حرام. طيب، فقوله أن تعلم أنه يفعل، أن يفعل أنه يفعل المعصية ما اشتراه، فإن كنت تعلم فيجوز، أو إذا غلب على ظنك. طيب، عندنا ثلاث أحوال: أن تعلم أنه سيستخدم هذا بالحرام حرام، أن تعلم أنه يغلب على ظنك أنه اشترى هذا الشيء للحرام حرام، لا تعلم فيجوز. أنا ما أعلم، إنسان اشترى مني بيض حلال، ما أعلم أنه سيستخدمه بقمار أو غيرها. لكن هنا السؤال: كيف أعلم؟ هذا الشخص جاء واشترى مني بيض، كيف أعلم أنه سيستعمله في الحرام؟ نقول بقرينة الحالة والمقال، بالمقال أن يقول، أن يتكلم، يقول: إذا البيض عندنا قمار. قرينة الحال يعني من شكله يعرف أن الشخص هذا بالقمار، أو الشخص هذا معروف بالقتل وراد مني سلاح، يعني بالأحوال بقرينة الحال، يعني هالشخص هذا معروف مثلا أنه قتال وأنه يقتل، أو على شكله أنه يريد أن ينتقم، فهنا يظهر لي أنه يريد أن يستخدمه في الحرام، فهنا لا أبيعه. شخص عرف أنه يتعرض للناس في الطرقات، شخص عرف بأنه يقتل، شخص عرف أنه شرير، قرينة الحال، يعني أنت تستنبط أنه، فتقول لا يجوز أن تبيع العرض. وكذلك لو وقع قتال في فتنة، يعني صار تقاتل بين قبيلتين مسلمتين أو بين قبائل أو غيرها، ما يجوز تبيع لأحد سلاح، ما يجوز. فهكذا لو إنسان يريد أن يشتري منك عصير يتخذه خمرا، أيضا حرام. نعم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم ذكر المصنف رحمه الله بيع آخر منهي عنه، قال: ونهيه صلى الله عليه وسلم أن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده بالسوق السوق فهو بالخيار. نعم، هذا من البيوع المحرمة، وهو تلقي الركبان، يسمى عند العلماء تلقي الركبان، تلقي الجلب. الركبان أو الجلب هم القادمون من السفر بالسلع لبيعها في أسواق البلد. إنسان يأتي من عرعر، من حائل، من الحفر، يأتي ليبيع مثلا سلعته من بطيخ أو ثياب في رفحة. وتلقي الجلب استقبالهم، يعني حرام استقبالهم خارج رفحة للشراء منهم. سيأتي ناخذ أول الدليل على التحريم. عن ابن عباس قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان. والحديث ذكره المؤلف: لا تلقوا الجلب. نعم، هذا النهي للتحريم، حرام أن نتلقى الركبان، بل نصبر حتى يأتون البلد فيبيعون، نعم، حتى يشتري منهم جميع الناس. طيب، الحكمة من النهي، أولا لأن فيه ضررا على الركبان وعلى أهل البلد. الركبان فإن المتلقي لهم سيأخذ السلعة بثمن أقل من ثمن السوق، لأن صاحب السلعة لا يعرف الأسعار. فهذا الشخص الذي جاء معه بطيخ مثلا واستقبلته خارج رفحة، بالتأكيد هو ما يعرف السعر برفحة، فأشتريها منه برخص. نعم، هذا في ضرر على من؟ الركبان. أيضا في ضرر على أهل البلد، في ضرر على أهل البلد. طيب وجهه أنهم إذا جاءوا إلى البلد هؤلاء يبيعون برخص، إن غالبا المسافر يريد أن يذهب يبيع ويذهب، فيستفيدون هم ويستفيد جميع أهل البلد، ما يستفيد قطع هذا الشخص الذي تلقاهم، بل يستفيد جميع البلد، ويحصل للسوق ماذا؟ تنشيط لأهل البلد، وربما نزلت الأسعار مع كثرة ما جلب. ففيه ضرر على الركبان وضرر أهل البلد التلقي. نعم، فينزل للبلد وغالبا المسافر يبيع برخص، فيستفيد أهل البلد كلهم. هل البيع صحيح أو فاسد؟ الصحيح أن البيع صحيح، بدليل أن البيع صحيح. لو شخص راح تلقاهم خارج البلد وشرى منهم نقول البيع صحيح، طبعا مع الإثم. الدليل على أنه صحيح قول النبي: فمن تلقاه فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. أتى سيده، ما المراد بالسيد هنا؟ الجلب، أهل الجلب، من جاء بالسلعة من خارج البلد، فجاء هذا السوق، نزل السوق، باع، تلقاه رجل من أهل البلد وباع عليه، ثم هذا المسافر دخل البلد، فإذا السعر رخيص جدا فهو بالخيار. هذا الشخص الذي تلقي واشتري منه بالخيار. يقول تعال، أنت لقيت خارج البلد واشتريت مني بسعر رخيص جدا، أنا أريد الخيار، له بالخيار. ثم يرجع السلعة أو يعطيني السلعة بسعرها المعلوم. فقال وجه الشاهد للبيع صحيح أنه قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قالوا ثبوت الخيار للسيد فرع عن صحة البيع، ولو كان فاسدا لم يجعل للبائع الخيار، ولأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، وإنما يعود إلى أمر خارج عن المنهي عنه، وهو الإضرار بالركبان، وهذا لا يقتضي الفساد. إذن الصحيح أن البيع صحيح، فإذا قدم الراكب السوق وعلم أنه قد غبن فله الخيار. قتاد، أعطني بضاعتي وخذ مالك، أو إذا أراد يعني يبقي البيع على ما هو عليه فهو بالخيار. نكتفي بهذا أيها الأخوة، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.